بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة الحلقة الثالثة من حياة أعظم رجل في التاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا الحقيقة تعلمنا عن طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم وشباب الرسول صلى الله عليه وسلم، أحداث حياته، وتعلمنا عن زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها، وعن نزول الوحي عليه أول مرة، وتعلمنا عن تعذيب قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عمه اللي كان بيجري وراه في الأسواق ويقول ده كاذب، وعن أبو جهل برضو عمه اللي كان بيرمي الشاه المذبوح عليه، وطبعا زوجته اللي كانت ذكرت في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، زوجة أبو لهب اللي كانت بترمي الشوك والقاذورات على الرسول صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. طبعا من كتر اللي هي كانت بتعمله مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا عن عقبة ابن أبي معيط اللي كان عايز يخنق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا تعرض للعذاب الشديد في مكة. وتعلمنا عن تعذيب آل ياسر وعن موت ياسر وسمية بسبب هذا التعذيب، وتعلمنا عن إنه أهل مكة لما حاولوا أنهم يعني سكتوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفوش، فراحوا على عمه اللي هو كان يعني اللي هو الولي بتاعه، أو يعني اللي هو يعني الكبير في قريش في الوقت ده، وهو عم الرسول في نفس الوقت، فحاولوا أنهم يخلوه يتخلى عنه، وقالوا له يا إما هنخش معك في حرب يا إما أنه هو يترك هذا الدين. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ولو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك عنه ما تركته. فطبعا بنخوة العرب أبو طالب رضي الله عنه، رغم أنه لم يسلم كويس، فقال له خلاص أنا هقف معاك وهحميك إلى آخر ما أستطيع. لكن زاد الكفار وزادوا المشركين في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لازم يبتدوا ياخدوا موقف جديد معاهم علشان يقدروا ان الدعوة تستمر. احنا قبل ما هنمشي مع الاحداث التاريخية لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، هنقف قبل هجرة الحبشة كويس، لان ده الحدث اللي جاي، هجرة بعض المسلمين الاوائل الى الحبشة هربا بدينهم. بس قبل ما نتحرك الى المنطقة التاريخية، لان احنا كنا ماشيين يعني بالاحداث التاريخية، عايزين نقف شوية برضو يا جماعة، لان في نقطة يعني الواحد بيلاحظها سبحان الله لما بيجي ندرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كل الكتب كتب يعني الحقيقة يعني ممكن تقول بالمئات مكتوب عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من المستشرقين في الغرب، سواء من المسلمين على مدى السنين، يعني تكتب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا سيرة ابن هشام كويس هي السيرة اللي فيها كل يعني التفاصيل جدا 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 عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيرة ابن هشام الأصلية مجموعة من المجلدات، اتعمل بعد كده ملخص سيرة ابن هشام للأحداث الأساسية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بيبقى دايما المرجع الأساسي اللي هو سيرة ابن هشام، اللي هو اسمه الرحيق المختوم يعني كويس. بس القضية ان يا اما الكتب تبقى موسعة قوي قوي قوي، يا اما الكتب تبقى مقللة قوي قوي. القضية ان يعني سبحان الله احنا نحتاج كمسلمين ان احنا نعمل على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، دروس من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن احنا ممكن نبقى حافظين يعني تاريخيا 1 2 3 10، إنما مش ده الهدف من دراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الهدف من دراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إن احنا نتعلم إزاي ربنا سبحانه وتعالى حضر وأعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأصعب مهمة في التاريخ، وهو أن يأتي بالدين الذي يلغي كل ما قبله، ويبقى هو الدين الوحيد المقبول في الحياة، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه كويس. فلابد إن احنا نبقى أقرب شوية للشخصية، أقرب شوية لإعداد الله لهذه الشخصية، عشان الإنسان يقدر يستشعر قدرة الله سبحانه وتعالى، وإزاي إن الرسول صلى الله عليه وسلم تم خلقه وإعداده بطريقة مختلفة تماما عن كل البشر. فيظل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لكل إنسان، ليه؟ لأنه مختلف، هو مختلف مختلف تماما، هو مختلف كيف خلقه الله وكيف أعده الله وكيف ثارت أمور حياته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قصة مختلفة تماما عن جميع البشر. فلما نيجي ندرس قصة حياته زي ما احنا بنمشي معاه صلى الله عليه وسلم في الأحداث، لا لازم نقف برضو كويس ونشوف المناطق الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، مش بس مناطق المعجزات. المعجزات هتبقى تيجي يعني في الآخر خالص، إنما كل مرحلة من حياته بتثبت الأيام إنه كان ربنا سبحانه وتعالى بيعده بطريقة مختلفة عن كل البشر. كويس، فإحنا هنبتدي إن شاء الله النهاردة هناخد يعني الدرس بتاع النهاردة عن وقفة مع طفولة ومع شباب ومع زواج الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ناخد منها دروس تقدر تفيدنا. كويس، ويبقى ده اللي أهم حاجة يعني فضلت في الذاكرة عندي، هي الدروس اللي أنا تعلمتها من كيف أعد الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الخاصة جدا الصعبة جدا الشقة جدا اللي ما كانش يقدر عليها غير من أعده الله إعداد خاص. عشان نعرف الحكاية دي لازم نرجع لحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وده حديث مهم جدا يا جماعة ولازم كل إنسان يتذكره. الحديث ده هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ميسر لما خلق له. كويس، فأصحاب السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأصحاب التعاسة ميسرون لعمل أهل التعاسة. فالواحد لما يقف عند الحديث ده يعني في المعنى العام كويس، ندرك ايه؟ ندرك ان احنا مش مخلوقين كده، دي مخلوقة طيبة، دي مخلوقة فيها شوية رحمة، دي مخلوقة فيها حبة هداية، دي مخلوقة فيها شوية ضلالة، دي شطنها قوي جدا، دي عنادية خالص. فيعني نقعد نقول دي من الحاجات الكروموزومز ومن المجتمع الخارجي وكده، لكن الكروموزومز والمجتمع الخارجي والبيئة اللي بيتخلق فيها الإنسان والظروف اللي بيتحط فيها الإنسان، كل دي أشياء مقدرة لهذا الإنسان بحكمة جديدة جدا. ليه؟ لأنه كل ميسر لما خلق له. يعني إيه ميسر لما خلق له؟ يعني اللي ربنا ميسر له خلقه للهداية هيصر له أمور توصله إلى ما هو خلق له ويشتغل عليه ويبقى في منطقة الهداية. فإذا احنا بنقول كل ميسر لما خلق له، في القانون ده قانون عام كويس، فاللي ربنا خلقه للهداية هيلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيصل له امر الهداية كويس، سواء في طفولته يطلع من اسرة طيبة، نفسيته تكون نفسية طيبة، يتنقل بعد كده يلاقي ناس تاخده على طريق الهداية يفضل مستمر. فكل ميسر لما خلق له، ده بتاع الهداية. اللي ميسر لأهل التعاسة، ودي التعاسة والسعادة ليست الدنيا، السعادة هي الجنة والتعاسة هي النار. كويس، وبسم الله الرحمن الرحيم، وأهل التعاسة ميسرون لعمل أهل التعاسة. كويس، فتلاقي إنك الناس يعني ربنا يهدي الجميع، لا أمل للإجابة. عشان كده ربنا قال في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت. كويس، لأن الهداية مش بالمحبة، دي كلها يعني أقدار مقدرة بدقة العقل البشري يعني يصعب عليه إن هو يدركها. يعني تلاقي مثلا حد ميسر له أن يكون من أهل التعاسة، تقوم يمر في حياتهم ناس طيبين كتير جدا، ممكن كان يكون لهم أثر معهم كويس أوي في حياتهم، لا يمكن يستفيدوا منهم ولا يمكن ينجذبوا إليهم ولا يمكن يقربوا منهم، وتلاقي دايما البصلة تتحرك على خط الضياع، البصلة على طول هناك. كويس، والناس تقف بعيد وتقولك ليه كده، ليه ما احنا بنحاول بنتكلم بنقول لهم كذا بنقول لها كذا بنقول له كذا، بس الولد مختلف، البنت مختلفة، الزوج مختلف، كذا مختلف. كويس، الإنسان لما يرجع ويقف ويفتكر حديث كل ميسر لما خلق له، كويس، يعود إلى الله ويقول: يا رب يا رب اجعل هذا الإنسان يكون من ميسر لأهل السعادة برضو، رغم أنه يعني ساحب في طريق التعافي. فلابد أن الواحد دايما يفتكر كل ميسر لما خلق له. فلما تلاقي نفسك على طريق الهداية كويس، اسألي الله الثبات عشان تكوني من أهل السعادة. كويس، لأنك لو كنت على طريق الهداية وتعوكتي كويس وبعدين لقيتي السكة يعني مشيت، اعرف ان للأسف الشديد ريحتي في السكة التانية بعيدة عن ربنا كويس، وقلتي يلا والناس كلها كده وماشي وانا احسن من غيري كتير قوي. كويس، يعلم الله هل انت من اهل السعادة ام انت من اهل التعاسة. كويس، فالمنطقة بتاعت كل ميسر لما خلق له دي يعني نور لكل انسان. لما اكون عايزة اكون من اهل السعادة الحقيقيين، وبرضو يا جماعة الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدر له الجنة كويس، لازم يكون إنسان عنده تقوى، ولازم يكون عنده حسن خلق، ولازم يكون عنده توكل. فهو برضو في الحياة من أهل التوكل ومن أهل التقوى من أهل الإيمان، وهي دي حقيقة السعادة. عشان يعني إذا كنا بنقول ما هي السعادة كويس، فإذا حديث كله ميسر لما خلق له، ناخده بقى ونطبقه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يولد ميسر لما خلق له؟ كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم هنبتدي بقى كويس، وهنبتدي ونقول إن أول منطقة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ميسرة له هي فقد الأحبة، فقد مصدر العزة والحماية والإنفاق، ثم فقد مصدر الحب والرعاية، ثم فقد الجد العجوز اللي هو كان يعني بيرعيه. ده معناه ايه؟ معناه ان قبل ان يأتي الى الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيبي في بطن امه كويس، والده توفى كويس وهو لسه بيبي 6 شهور. اذا هو اتى الى الحياة بقدر من الله فلا يجد الاب. من هو بقى الاب عند العرب وعند القبائل كويس قبل الاسلام؟ الاب هو كل شيء كويس، الاب هو العزة وهو الحماية وهو القبيلة وهو الاسم وهو الانفاق وهو الانتماء. هو خرج الى الحياة فاقد هذه المنطقة تماما كويس، ولد وحيد، لا ليه اب ولا ليه اخوات ولا ليه حد غير ام كويس، وبيعيش بعد كده ايه في رعاية جده. فابتدى الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كعربي مسلم، سوري كعربي، لسه كعربي فاقد الأب كويس. وكان الدليل على ان ده فقد بالنسبة له ان لما جت حليمة السعدية المرضعة عشان تاخد طفل مع كل المرضعات كلهم رفضوا ياخدوه. وليه رفضوا كلهم ياخدوه؟ لانه بلا اب، لان اللي بلا اب يبقى ما فيش انفاق واسع، يبقى احنا مش عايزينه كويس. فاذا ده كان دليل على الحرمان اللي ابتدى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. بس عشان الانسان يفهم الحياة كويس، الحرمان اللي ابتدى في حياته بانه فقد والده وجاء يتيم كويس. بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم عاش مع امه كويس، في بعض الكتب بتقول لغاية سن 3 سنين، وفي بعض الكتب بتقول لغاية سن 6 سنين. احنا قلنا 6 سنين، وبعدين انا جبت مصدر تاني في الدرس اللي بالانجليزي طلع 3 سنين، والمصدر ده يعني كتير متداول جدا، فالله أعلم 3 أو 6 ما علينا. هو عاش مع، رجع يعيش مع أمه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كعادة العرب سلموه جم المرضعات عشان ياخدوا إلى حديث الولادة. أول ما الطفل يتولد بتيجي المرضعات ياخدوهم ويعيشوهم في الصحراء، ما حدش رضي ياخده أبدا كويس لأنه يتيم الأب. ولكن حليمة السعدية اللي هي كانت جاية هي وزوجها ومعها بيبي في نفس عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، يعني هي محتاجة ترضع ابنها أولا ثم ترضع الطفل اللي هي هتاخده عشان تبقى مرضعته وتاخد فلوس من اهله كويس. فما لقيتش قدامها غير اليتيم ده، فقالت انا خدت اليتيم وقلت يلا، وكانت شديدة الفقر. فتنزل رحمة ربنا سبحانه وتعالى على قلب حليمة السعدية انها بعد ما خدته ورجعت وكانت عايزة ترضع طفلين في نفس الوقت كأنهم توأم، وخايفة ان اللبن بتاعها يكون قليل، وهي فقيرة جدا، ان اللي يعني المكتوب في السيرة ان حياتها تغيرت تماما باستلام هذا الطفل اليتيم كويس. ليه ربنا جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باب بركة؟ الأرض اخضرت والغنم تضعفت واللبن زاد واللبن بتاعها زاد وحياتها تغيرت، وقالت لجوزها الطفل ده اللي احنا خدناه اليتيم ده كان يعني خير علينا. ربنا عمل كده لأنه إذا ما كانلوش أب فليه رب كويس. لازم الإنسان في الحياة يفهم دي كلها حكم ربنا بيحطها في الحياة ومن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نفهم. بلاش نقول الأب وبلاش نقول الأم، نفهم إن إذا أراد الله وقدر الله أن يضيع الأب أو يضيع الأم أو يضيعوا الاثنين زي ما هيحصل له، فمن ليس له أب فله رب كويس. فربنا خلى الخير يجي عليها ليه؟ عشان ترعيه كويس وعشان تهتم بيه وعشان اللبن يبقى كويس وعشان يكبر صحته كويسة، لأنها لو ما كانش عندها لبن وهي فقيرة جدا كان هيطلع ضعيف وبنيته ضعيفة. فربنا سبحانه وتعالى زود لها الخير علشان يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم في صحة قوية يتحمل بها الشدائد اللي هيشوفها فيما بعد. عاد إلى أمه صلى الله عليه وسلم وهو طفل 3 سنين أو 6 سنين الله أعلم. المهم عاش مع أمه بعض الوقت. أمه دي كانت هي الأم وهي الأب وهي الحب وهي الحنان وهي الرعاية وهي كل شيء. في يوم من ذات الأيام قررت أنها، أنا بقول بعض التفاصيل اللي أنا ما قلتهاش قبل كده عشان يبقى كل التفاصيل اتحطت، قررت أنها تروح تدور إخواتها وعائلتها في المدينة كويس. فقالت للدادة اللي عندها كويس اللي هي كان اسمها بركة كويس، أو هي مكتوب في الكتب الخادمة يعني بتاعتها، يا بركة حضري الرحلة طويلة، أنا وإنتي ومحمد طالعين على الرحلة. راحوا على الرحلة وقعدت شهر عند أخواله يعني عند إخواتها وعيلتها، وفي أثناء العودة من المدينة إلى مكة مرضت السيدة آمنة والدة الرسول صلى الله عليه وسلم مرض شديد، وتوفت قدامه في وسط الصحراء، يعني هو وبركة الخادمة وأمه، الأم تتوفى ويفضل هو وبركة، وتدفن الأم قدامه في وسط الصحراء، لا اتدفنت عند أهلها في المدينة ولا اتدفنت عند أهلها في مكة. طبعا العرب يدفنوا أينما يكون الإنسان، يفتحوا الأرض ويحطوا كويس. حتى لغاية دلوقتي الحقيقة في السعودية نفس السيستم، ما فيش قبور ما فيش كلام من ده، الأرض بتتفتح وينزل البني آدم وتستمر الحياة كويس. فسبحان الله إنه كطفل عنده 6 سنين كان مين اللي بيدي الحب والحنان والرعاية؟ الأم. وهو عنده 6 سنين يشوف أمه وهي بتموت وبتدفن، ويكمل الرحلة راجع في إيد مين؟ في إيد الشغالة بركة. مفيش بقى لا أم ولا في أب ولا في أسرة ولا في مستقبل ولا في عزة ولا في اسم قبيلة ولا في أي حاجة، طفل وحيد في الحياة كويس. علشان نشوف ازاي ربنا بيحضره للرسالة، عشان ندرك ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقدر شيء كل شيء عند الله بمقدار كويس. عاد الى مين بقى؟ عاد الى جده كبير السن. طبعا جده كان حزين جدا لانه ده حفيده الوحيد من ابنه عبد الله اللي كان بيحبه، اللي توفى ابو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنده 18 سنة، ودلوقتي ابنه الوحيد هيبقى بسم الله الرحمن الرحيم وحيد تاني لان والده توفت والده توفى، فالطفل ده عمره ما هيبقى له اخوات بعد كده كويس، وما لوش غير جده، فجده كان يقعده جنبه ويقول انه هيبقى طفل عظيم. هل عاش جده بقى عشان يعمل له شوية يعني سابورت نفسي بعد فقد الام وبعد فقد الاب؟ ابدا ما عاش. يعني الحبل الاخير او الحضن البديل اللي هو الجد ما عاش الا 2 سنين، اصطدم تاني هذا الطفل، ابتدى بقى يبقى 8 سنين. الطفل 8 سنين ده مدرك إدراك تام، وخصوصا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من رجاحة العقل ومن الحكمة اللي ربنا بيحضره فيها، بحيث انه أدرك تماما ان جده توفى، اذا التلاتة توفوا، واذا هو اصطدم بالموت واصطدم بالفقد واصطدم بان لا في عزة ولا في اسم ولا في قبيلة ولا في حب ولا في انتماء، ما فيش حاجة خالص، اخدوه وراحوا مودينه يكون واحد من أطفال عمه أبو طالب الكتير. أبو طالب كان عنده أطفال كتير حطوا في وسطهم كويس، ويبتدأ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة. هذه المقدمة يا جماعة، فقد الحب، فقد الانتماء، فقد من ينفق كويس، فقد العزة والحماية، لازم يخلي النفس البشرية تبحث عن مصدر لا يموت، لأنه تخبط في الموت ورا بعضه كويس. كل ما يقعد مع حد، الاول يتولد من غير اب وبعدين امه تموت وبعدين جده يموت وبعدين تروح يتحط في وسط شويه اطفال كويس، فهو فين؟ هو مع مين؟ هو مين يحميه؟ هو ينتمي لمين؟ هو ابن مين؟ ورايح على فين؟ هي المناطق النفسيه دي اللي تخلي النفس البشريه تخرج تبحث عن مصدر لا يموت كويس. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حط فيه هذه المنطقه كويس، خلاه عند ابو طالب يطلع يرعى غنم. رعاية الغنم دي عشان برضو نعرف، وكل نبي كان راعي غنم، لأن راعي الغنم ده بني آدم بيطلع من قبل الفجر أو وقت الفجر إلى العشاء ماشي في صحراء مترامية الأطراف متشابهة كلها صحراء، بيدوروا على مية وعلى شوية خضرة شوية غنم عمال يدقهم، طول الوقت بيفكر وطول الوقت بيبص للسماء وطول الوقت الأفكار اللي جواه عمالة تكبر كويس. كل ده يا جماعة إعداد نفسي، مناطق الفراغ الروحي دي دايما بتخلي البني آدم يدخل على المناطق النفسية الداخلية، أنا فين؟ أنا مين؟ مين معايا؟ هعمل إيه؟ بكرة إيه؟ كل ده إعداد نفسي للرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما تلاقي نفسك يعني أوفر بيزي بالحياة الدنيا كويس، اعرفي يعني إن دي علامة مش كويسة كويس، لأنك ما عندكيش أي وقت للنفس للخلاء نفسي، ما عندكيش اي وقت للروح بتاعتك انها تبتدي تبقى في حالة متوازنة، لانك طول الوقت مشغولة في امور دنيوية. ربنا لما بيحضر انسان لامور كبيرة في مناطق يعني الهداية والقرب من الله، لازم يبقى في مساحة واسعة شوية للنفس تخرج من الدور ده كله وتطلع بعيد وتفكر وتدرك، عشان لما بعد كده يجيله الوحي يبقى هو كان مستعد تماما ان فعلا في قوة وفي اله والكلام اللي بيتقال ده صح. فلابد ان واحد يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لغاية كده كويس ارسله الى الصحراء لكي تصفى الروح. وكان دايما طبعا زي سيدنا ابراهيم وزي الانبياء لما يمشوا كتير قوي في الصحراء يبتدوا يبصوا في السماء، ابتدت تتعلق روحهم بالسماء كأنه بيدور كويس. عشان كده ربنا بعد كده قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء كويس، لأنه من أيام ما كان راعي غنم وهو طول الوقت بيمشي في أيام يعني كتير عنده الوحدة وعنده نقاء النفس. الإعداد الثاني اللي أعده ربنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه اختصه بحسن الخلق المثالي. احنا كلنا دايما نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده حسن خلق، لكن لما تقري بالتفصيل عن حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الوحيد في الأرض إلا ربنا هدى شيطان. يعني كل واحد فينا عنده شيطان، وطبعا كل واحد فينا بيتقلب ما بين يعني الطاعة شوية الطاعة بمقاومة كذا كويس. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كل منا عندنا الشيطان يجري منه مجرى الدم، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الوحيد اللي خلق في الحياة وربنا هدى الشيطان. فكل اللي جواه حق وكل اللي جواه خير وكل اللي جواه حسن خلق، لدرجة ان يعني زي ما احنا قلنا انه عمره ما خلف وعد وعمره ما كذب وعمره ما ظلم وعمره ابدا كانسان لسه لا بقى نبي ولا بقى رسول ولا اي حاجة، انسان على الارض بهذه الاخلاق. ليه ربنا اعده بحسن الخلق المثالي كويس اللي ما فيش انسان زي الرسول صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق؟ لازم ندرك المنطقة دي كويس جدا يا جماعة، لان احنا عندنا ضعف شديد جدا 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 في حسن الخلق. مهما يعني قلنا ليه بقى ربنا أعده بحسن الخلق، أعده نمرة واحد عشان يشتهر بهذه الصفة. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهر في مكة كويس بأنه هو الصادق الأمين، أفضل شاب في مكة وأكثر حكمة شاب في مكة، والشاب اللي عمره ما لعب قمار كلهم كانوا يلعبوا، وعمره ما بسم الله الرحمن الرحيم وعمره ما شرب خمر وكانوا كلهم يشربوا، وعمره ما عبد وثن، وعمره ما أقسم بالوثن، وعمره ما سمع موسيقى. ما فيش غير فقط ان هو يرعى الغنم او يطلع يقعد في الغار كويس. فالنفسيه دي ربنا عملها كده فاشتهر جدا جدا من شهرته كويس بانه الصادق الامين. كانت هذه هي نقطه تعرفه على السيده خديجه رضي الله عنها او خديجه رضي الله عنها. فاذا اول حاجه انه اشتهر بهذه الصفه، وكانت دي عشان نعرف برضو ان ربنا لما بيحط في حد صفات طيبه هيبقى لها أثر في حياته، ولما يكون في صفات سيئة هيبقى لها أثر في حياته. الناس بتاخد الأمور دي يعني زي ما يقولوا إيه very lightly، عادي بكرة يبقى كويس لا محدش عارف هيبقى كويس ولا مش هيبقى كويس كويس. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهر بحسن الخلق، لما يشتهر بحسن الخلق ويجي ينزل عليه الوحي بعد كده كويس إن بسم الله الرحمن الرحيم ما تعبدوش الأصنام وعبدوا ربنا، الناس تصدقوا ولا ما تصدقوش الناس تصدقوا. ليه؟ لأنه أفضل شاب في مكة، أفضل شاب في مكة هو اللي نزل عليه الوحي كل ده العبادة دي غلط وأنا جاي لكم بالكلام الصادق كويس. فالناس اللي نفوسها طيبة كويس أسلمت على طول، والناس اللي خدت وقت برضو أسلمت بعد كده. ليه؟ لأنه هو صلى الله عليه وسلم شخصيته وصدقه وأخلاقه كانت دافع قوي جدا إن احنا نصدق أو ندي ودننا ونشوف بيقول ايه ونسمعه لانه صادق الامين كويس. واحنا قلنا بعد كده برضو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن الخلق. ليه؟ لانه هيبقى قدوة في كل حياته. وحسن الخلق يا جماعة ما بيكتسبش بعد ما نكبر كويس، حسن الخلق المفروض ان هو يعني ان شاء الله يكون ربنا بيحطه في الانسان في الاساس الخلق بتاع الانسان، وبعدين تيجي بقى الاب والام والظروف والحياة تحط حسن الخلق ده في الفريم بتاعه، انما بيبقى موجود جوه الانسان. ليه؟ بالنسبة لصلى الله عليه وسلم لانه قدوة الحياة، وهيبقى بعد كده تدرس كل اخلاقه صلى الله عليه وسلم. هنتنقل بقى بعد كده كويس ونعرف ان ده كيف اعد الله الرسول صلى الله عليه وسلم في مراحل الطفولة وفي مراحل الشباب عشان ينتظر الوحي كويس ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحمل الرسالة. في المنطقة دي دخلت معاه قضية زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها. انا حافظ برضو هنا مع زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها علشان في بعض النقط المهمة اللي لازم برضو نفهمها في المنطقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. في المرحلة دي من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى لها أثر فيما بعد. السيدة خديجة رضي الله عنها عرفت عنه ازاي؟ كويس، عرفت عنه من أخلاقه. كويس، اشتهر جدا جدا في المدينة ان في شاب عنده 25 سنة اسمه محمد. كويس، يا دوبك راح رحلتين تجارة بس مع عمه أبو طالب، وهي كانت غنية جدا وجميلة جدا ومن أشرف البيوت ومتجوزة قبل كده مرتين وعندها أطفال وكانت أرملة عندها 40 سنة. كويس، سمعت عنه انه الشاب اللي عنده 25 سنة ده صادق وامين. عملت ايه؟ هو ما راحش تجارة كتير، هي كل اموالها من تجارتها. كويس، عملت ايه؟ راحت جايبة ميسرة. كويس، اللي هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني بيقولوا عليه مثلا السليف بتاعها، العبد بتاعها. كويس، وقالت له يا ميسرة انا عايز ابعتك مع الشاب محمد ده تخرج معاه في التجارة على سوريا، خد واطلع فيه على سوريا بالتجارة واقعد معاه ليل ونهار واتكلم معاه كتير لغاية ما تعرف من هو هذا الشخص. السيدة خديجة رضي الله عنها برضو دي منطقة مهمة جدا يا جماعة. الناس اللي دخلت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من البعثة خلقوا ميسرين لما خلق له. كويس، ما دخلتش السيدة خديجة رضي الله عنها كده كأي واحدة اتجوزها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا 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 لا، دي معدة كل الإعداد للي هيجي فيما بعد عشان برضو نبقى دايما مدركين، ما نقعدش ناخد الأمور من على الوش ونقول واحدة عندها 40 سنة واحدة عنده 25 سنة وهي غنية وفلوسها والكلام اللي الناس بتقعد تقوله، يعني بصراحة دليل على الجهل العظيم جدا الحقيقة، يعني ان حد ينطق كلام زي ده استغفر الله العظيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على الجهل ودليل على عدم إدراك يعني صعوبة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده واحد جاي يقف بواحد ضد أمه يقول لهم اللي هم أهله وأكبر قبيلة وأكبر قبائل وقبائل عربية والعزة والكرامة وناس يعني لا يعلم بها إلا الله، جبال قلوب من الحديد، جاي يقف لوحدي بطوله قدامهم ويقول لهم كل اللي بتعبدوه ده غلط وكل اللي بتعملوه ده غلط وانا هقول لكم على الاله وهنكسر لكم وهنعمل لكم. كويس، ازاي هو يقدر يقف كده لوحده الا ان يجهزه الله بناس هتيجي تقرب منه وتدخل حياته وتعينه. كويس، علشان ما يبقاش لوحده، عشان برضو الانسان يدرك قد ايه كل حاجه في الحياه بالترتيب بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فنعود دايما لما اكون ابقى محتاجه حد يساعدني اعود الى الله، مش اعود الى الناس ولا نختار، لان انا معرفش ما اقدرش ادرك حقيقه الناس. مين كان يعرف حقيقه السيده خديجه رضي الله عنها الا ربنا سبحانه وتعالى، لانك هتشوفي الدور اللي هي هتلعبه معاه قوي جدا جدا جدا، اللي لا يمكن كانت تكون زوجه تانية ممكن تعمله معاها الا هذه السيده اللي عمرها 40 سنه الغنيه جدا الشريفه جدا اللي كانت عايشه في حياه مرفهه جدا ولقيت نفسها بعد ما اتجوزته زوجه نبي كل الدنيا ضده وهي واقفه معاه ضد كل الدنيا. كويس، فاحنا الاول هنبتدي بس ونقول انها بعتت ميسرة يقيم معه الايام والليالي. ليه؟ عشان برضو يا جماعة دي حكمة اللي نتعلمها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزة تعرفي اي انسان عشري في السفر، ما تعشريهوش في الايام العادية، يعني لما تعرفي بني ليه بقى؟ لان في السفر بتبان حقيقة الانسان. احنا الحقيقة يعني البشر يعيشوا الحياة العادية بالقناعة، يعني انا طالع من بيتي هحط شويه هدوء على شويه لطافه على شويه ابتسامه وبعدين كمان هكون مريحه. كويس، لكن لما بتسافري وبتتعبي وبتجهدي بتبتدي بقى حقيقتك بين اعصابك تتشد. كويس، خلقك يضيق، لو فيك شويه انانيه حيبانه، شويه بواخه حيبانه. كويس، يعني كل بقى حقيقتك بقى هتقلعي الاقنعه كلها. فعشان كده يقولك لما تعودي تعرفي حد اعرفيه في السفر. عملت هي ايه بقى؟ خدت ميت عشان نعرف ان دي انسانه شديده الحكمه، مش ربنا حطها له كده، لا ده جاب له واحده اولا عندها 40 سنه، يعني بلغت ربنا زي ما قال في القرآن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة جايبها له وهي في قمة الماتيوريتي حطتها له في طريقه كده كويس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين عندها حكمة شديدة كويس. بعتت معاه ميثرة وفضل ميثرة قاعد معاه ليل ونهار. لما رجع من الرحلة بتاعت الشام قال لها حاجتين. قال لها أولا أنا لم أرى مثله في حسن خلقه. انا دلوقتي عاشرته وقعدت معاه واتكلمت معاه ما فيش واحد زي الانسان ده محمد ده. نمرة اتنين التجارة بتاعتها زادت جدا 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 برضو ده تدخل لله سبحانه وتعالى عشان تدرك انه الصادق وانه الامين وانه مختلف. ليه معاه هو تربح التجارة ربح عظيم جدا. فقررت ايه بقى المنطقة اللي بعديها قررت انها تبعت له مع يعني مرسال تقول له ان اذا في واحدة جميلة ومن اكبر العائلات وغنية كويس تريد أن تتزوجك. ما هو ده برضي قوانين إسلامية من الحاجات اللي طلعت من حياتنا تماما كويس. تريد أن تتزوجك. فهو رد قال مين هي الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا له دي السيدة خديجة رضي الله عنها كويس. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم. هي دلوقتي لما كانت عايزة تتجوزه كانت عايزة تتجوزه للسيدة خديجة رضي الله عنها عشان أخلاقه. لأن مكتوب أنه كثير من الرجال كانوا يتقدموا لها من كوائر قريش ومن كل القبائل وكانت ترفضهم. ليه؟ لأن عندها عقل، لأن عندها حكمة، لأن عندها فهم، لأنها عايزة المعدن اللي يهمها اللي هو إيه اللي هو حسن الخلق كويس والصدق والأمانة اللي هما يعني أفضل ما يكون في الإنسان. فلما جت تتزوج ده بقى يا جماعة إحنا لما نكون عايزين نستفيد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم رغم إنه شاب صغير ورغم إنه هو مش غني قوي ورغم كل شيء كويس إنما بسم الله الرحمن الرحيم هي تمسكت بيه وتزوجته عشان أخلاقه السليمة ومعدن. ولما خرج بتجارتها حصل إيه؟ نزل الخير واسع جدا عليه. فإذا يا جماعة مناطق الأخلاق اللي هي ضعفت بشدة جدا الصلاة. طيب المهم إن هي السيدة خديجة رضي الله عنها علشان تتجوز رسول الله عليه وسلم بعتت له المرسال وهو وافق كويس. وراح اتنين عم يعني عمين من الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب وحمزة عشان يخطبوها من أهلها برضو من عمها وتم الاتفاق وهي قبلت وهو قبل وتم الزواج كويس. الزواج السيدة خديجة رضي الله عنها وسيدنا محمد وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استمر 23 سنة حتى يوم وفاتها. هي جوزته وهي عندها 40 سنة وتوفت وهي عندها 63 سنة نفس العمر اللي توفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفى فيه أبو بكر الصديق وتوفى فيه عمر بن الخطاب كلهم 63 سنة كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو شاب عنده 25 سنة وعاش معها 23 سنة لم يتزوج معها أي زوج عليها كويس. أنجب منها 6 أبناء. استطاعت السيدة خديجة بعقلها وإخلاصها وحبها وتفانيها أن تنجح أن تعيش مع شاب أصغر منها ب 15 سنة كويس. وبسم الله الرحمن الرحيم وحين أصبح نبي بيحارب كل قريش ما قالتلوش السيدة خديجة رضي الله عنها احنا ما اتفقناش على كده، احنا ابتدينا على مية بيضة كويس ناس عاديين هتيجي تطلع نبي وهتحارب الأمة كلها وهتقف ضد الأمة. تكون بقت سيدة خديجة رضي الله عنها هي أول من دخلت في الإسلام وأول من صدقته كويس. فلابد ان احنا يا جماعة نتعلم دروس كتيرة جدا في علاقة الزوج بالزوجة في الحياة كويس من زواج السيدة خديجة رضي الله عنها ومن مواقفها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الغنية اللي من اكبر عيلة يعني اللي من اكبر قبيلة اللي عندها التجارة لما تقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم ضد كل قريش وابتدوا بقى يخشوا في يعني الصعوبات والتعذيب اللي هنعرف جزء منه النهاردة وهي فيه جزء منه وتضحي بكل شيء في سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. فنعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه السيدة الأرملة اللي عندها 40 سنة عشان تتجوز الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون الزوجة أم أبنائه إلا ابن واحد اللي هو جابه في آخر عمره يعني إنما تكون أم معظم أبنائه وتكون هي يعني العامل القوي في الدعوة وفي تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا السيدة خديجة رضي الله عنها هي برضو شخصية خاصة جدا اختارها الله سبحانه وتعالى لمهمة خاصة جدا كويس. وإن شاء الله طبعا في الجنة السيدة خديجة لها موقع خاص جدا في الجنة إن شاء الله. النقطة اللي احنا عايزين نتعلمها برضو يا جماعة هنا علشان علشان نبقى بنستفيد من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هي اللي بعتت المرسال علشان تقول له احنا انا عايزة اتجوزك. كويس، ده في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنه. لو جبنا قصة سيدنا موسى رضي الله عنه او سيدنا موسى عليه السلام، كويس، هنلاقي ان سيدنا موسى عليه السلام اللي طلبوا للزواج هو ابو زوجته، كويس، اللي هو البنتين اللي كانوا واقفين بيرعوا، وبعدين سيدنا موسى سقلهم وتولى إلى الظل، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كويس، وقال الأب بقى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. في القرآن الكريم الجمل نزل بكل الوضوح، أنا عايز أجوزك، اختار واحدة من بناتي، ما حددش يعني هو كمان اللي هيختار البنت اللي هيتجوزها احدى بنتين هاتين، وهي كانت اللي جت تمشي على استحياء وقالت له استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. كويس، وبالتالي يبقى منطقة ان الاهالي اهل البنت لما يكون انا ليا جارة حبيبتي وكبرانة معايا وليها ابن شاب صالح وانا عندي بنت، اما اجي اقول لها والله ايه رأيك ان احنا الاولاد يعني نشوف كده انك تقولي له لابنك ان بنتي وكذا، ده هو اللي حصل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس، وده السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس، وحصل في حياة سيدنا موسى برضو عليه السلام. فلما نيجي احنا النهاردة ونشوف اين نحن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الحدث الاساسي في حياته وهو زواج السيدة خديجة رضي الله عنها، انك تيجي تقولي لحد اعملي زي ما عملت السيدة خديجة رضي الله عنها، تقولك ايه، انا لما قلت امبارح في درس الانجليزي ردت واحدة قالت لي هيتقال عليها shame on you بالانجليزي، يعني على طول ايه ده الفضيحة دي، احنا وصلنا لكده، احنا بنعرض بناتنا، احنا هنبيعهم، هندلل عليهم، احنا هنمشي ندلل. لا، ده مش تدليل، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، دي السيدة خديجة رضي الله عنها، خير نساء المؤمنين. كويس، فبرضو يا جماعة من يعني دراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بنكتشف ان احنا فعلا في حالة انفصال تام عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد. يعني كل ما الواحد بياخد حلقة يعني اكتر بيلاقي نفسه فعلا حقيقة الحياة انا ما كنتش مدركة شخصيا، يعني ان انا معظم حياتي يعني مع القرآن الكريم والحمد لله منطقة الرسول صلى الله عليه وسلم لم اعرف عليها المعلومات الاساسيه، بس لما ابتديت اخش بقى في العمق بتاع حياه الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقه يعني حسيت اولا ان احنا وانا بتكلم عن نفسي مقصره جدا في يعني معرفه حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، دروس من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي اللي لازم يكون اكتر من نفسي، مش هقدر احبه اكتر من نفسي غير لما اعرف عنه كل اللي بعرفه ده. وفعلا والله يشهد ان كل درس انا بقدمه يعني انا كانسانه بحس ان انا فعلا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكتر، وبقول لنفسي ليه المعلومات دي ما كانتش موجوده، وده نوع من التقصير والانسان بيعترف بيه، لانك لما بتقربي من الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمق ده بتحسي فعلا انه انسان مختلف. صلى الله عليه وسلم قصة لوحديها خالص، ما نقدرش نقول يعني الناس اللي بتقعد تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا دي دروس من بسم الله الرحمن الرحيم زواج الرسول صلى الله عليه وسلم. هنستكمل دلوقتي جزء مع الرحلة بتاعتنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نبقى برضو ماشيين مع يعني التاريخ اللي هو تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان هم تعرضوا للتعذيب الشديد هو وكل اصحابه، ووصلوا الى درجة صعبة جدا من الحياة، اصبحت الحياة يعني في منتهى الصعوبة، خصوصا انه كان يعني اكثر من يتبعه من العبيد، واللي كانوا يعني هم بيمتلكوهم كانوا بيعرضوهم زي ما قلنا العذاب الشديد جدا، وهم اشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وحاولوا بعد كده يستميلوا زي ما قلنا عمه، وعمه قال لا، لكن في السنة الخامسة من البعثة النبوية، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم فضلت البعثة 3 سنين في السر، وبعدين أمر ربنا أنه يطلعها في الجهر بعد 3 سنين من البعثة، وهنا بقى ابتدى العذاب. بعد سنتين من العذاب يعني في السنة الخامسة من البعثة النبوية، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدى الرسول صلى الله عليه وسلم يحس ان العذاب اللي بيتعرضوله والاضطهاد المسلمين الاوائل شديد جدا جدا، فقال لهم اتفرقوا في الارض فرارا بدينكم، ابتدوا بقى اتحركوا بعيد كده في الارض في مكة كده يعني هيقضوا عليكم كويس. فسألوه اين نذهب، فاشار الى الحبشة المسيحية لان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. طبعا هو قال لهم ليه الحبشة، لان الحبشة النجاشي اللي هو ملك الحبشة كان على دين المسيحية، ودين المسيحية يا جماعة برضو في المنطقة دي يعني بالتفصيل المسيحية لا تعتبر دين، المسيحية هي مجموعة من القواعد ومن الآداب ومن الأخلاق التي تلحق بالديانة اليهودية، إنما هي كديانة ما هيش ديانة، عشان بس يبقى القضية دي معروفة بالنسبة للدين المسيحي. عشان كده الدين المسيحي يعني اللي هم يعني بيعتبر دين يعني أو الديانة كويس، هي عبارة عن مجموعة من الحقيقة الأخلاق، يعني الدين المسيحي يتميز بالأخلاق التي تقوم على الرحمة كويس، زي ما ربنا قال رأفة ورحمة كويس، هم دي التعليم اللي كان جاي بها المسيح، إنما الدين والعقيدة المفروض أنهم كانوا يكملوا مع الدين اليهودي كويس، إنما طبعا هم عبدوا المسيح، ربنا ما كانش منزل المسيح عشان يعبد كويس ويبقى إله، لكن كان منزله بالتعليم التكميلية، هم اتنقلوا إلى منطقة أخرى وعبدوا المسيح وعملوا إله. إنما المسيح في القرآن الكريم برضو ربنا سبحانه وتعالى أظهر لنا وعلمنا إن أقرب الناس مودة لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هم فيهم منطقة رأفة ورحمة ربنا حطها فيه، لكن عندهم ضلالة في الدين، عشان يبقى لكن رأفة ورحمة فيه، عشان يبقى بس الإنسان بيقول الحق اللي موجود في القرآن. فلما قال لهم تخرجوا، قال لهم تروحوا على فين، قال لهم روحوا عند المسيحي، روح عند النجاش كويس، لأنه ملك لا يظلم عنده أحد. راحوا للمسلمين وخرجوا على مرتين، المرة الأولى خرج 11 رجل وأربع نسوة كويس، وكان منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود. المهم 11 رجل وأربع نسوة خرجوا متسللين سرا، ولما وصلوا إلى البحر الأحمر، طبعا هم اتحركوا من مكة عشان يتحركوا على البحر الأحمر، ومن البحر الأحمر ركبوا سفينة وصلتهم إلى الحبشة، فأقاموا في خير جوار من النجاشي، يعني عاملهم أحسن معاملة كويس. وبرضو المناطق دي يا جماعة لازم نفتكرها عشان نكون ناس فاهمين، ده مش معناه أني أنا بقول الدين المسيحي، لا أنا ما بقولش الدين المسيحي، أنا بقول أن هؤلاء بشر فيهم رأفة ورحمة، وأنهم وقفوا جنب المسلمين الأوائل كويس في هجرة الحبشة الأولى، وأقاموا في خير جوار من النجاشي. بعد 3 أشهر طلبوا منه أنهم يرجعوا، قالوا لهم ليه، قال لهم ليه عايزين ترجعوا، قال لهم لأن الأمر أصبح أحسن بعد إسلام شخصين، يعني قرروا 15 مهاجر انهم يرجعوا من الحبشة الى ارض التعذيب. ايه اللي دفعهم لهذا؟ ان في 2 اسلموا، مين هم الاثنين دول؟ اسلام حمزة واسلام عمر بن الخطاب كويس. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم لازم نعرف ان لما هاجروا المسلمين الى الحبشة اقتنع المشركين بان اتباع محمد كويس مش هيأثر فيهم العذاب ومش هيأثر فيهم الاضطهاد، هيهاجروا وهيرجعوا، إنما الدين مش هيسيبوه. هنعرف بس عن إسلام حمزة وإسلام عمر عشان نبقى أخذنا منطقة النهاردة إن شاء الله برضو في الفترة الزمنية دي. برضو يا جماعة الحاجات دي مهمة جدا عشان بعد كده هنعرف إلى متى وصل، أين وصل حمزة وإلى أين وصل عمر بن الخطاب وكيف بدأوا ملامح الشخصيات. يقوم الواحد يبقى فاهم برضو الشخصيات، لما بتفهمي ملامح الشخصيات وتيجي تتعاملي مع الناس في الحياة بتبقى ملامح الشخصيات دي برضو واضحة عندك. في الفترة العصيبة دي كان المسلمين بيحيط بهم الضعف والخوف، وفي هذه الفترة أسلم حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حمزة كويس هو ابن عبد المطلب كويس، وعبد المطلب اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم حمزة ده هو عم الرسول كويس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو لهب وعمه أبو جهل وعمه حمزة. شوفي بقى حمزة ابن عبد المطلب ده هتبقى يعني نهايته ايه اللي هو أسلم، والعمين التانين أبو لهب وأبو جهل هتبقى نهايتهم ايه، وخصوصا أبو لهب يعني اللي ذكر في القرآن كويس، عشان برضو نشوف اهم اتنين اخوات وكل ميسر لما خلق له. أبو لهب ميسر أن يذكر في القرآن تبت شدى أبي لهب وتب كويس إلى أن تقوم الساعة يفضل أبو لهب، وحنشوف حمزة اللي هو أخوه حي ربنا سبحانه وتعالى حيسره لإيه كويس. ففي هذه الفترة أسلم حمزة ابن عبد المطلب، وأسلم من بعده بأيام معدودة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إسلامهما فتحا وأساسا متينا. وبرضو يا جماعة عشان برضو نبقى بنقف وبنفهم حكمة الحياة، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، المسلمين الأوائل في المنطقة دي وصلوا إلى الوسع كويس، اضطهاد وتعذيب وظلم وقتل واهدار كرامة وطلعوا ورجعوا، لابد ينزل بقى إن مع العسر يسر فيجعل الله بعد عسر يسر، لازم إيه اللي يحصل، اتنين بقى من أقوى الرجال يخشوا على الإسلام خلاص، هما دول امتحنوا وبينوا حقيقتهم، عشان بس نفهم الابتلاءات بتاعت الحياة قوانين بتاعتها ايه، يمتحن ربنا البني آدم إلى أن يثبت حقيقته، بعد كده لا شيء يدوم، لازم يحصل التغيير ولازم يجي بعد كده العسر. بس هل أنا نجحت في امتحان العسر ولا ما نجحتش، هي دي بتبقى المنطقة. هم نجحوا المسلمين الأوائل، يبقى يجي الفرج، جاء الفرج بإسلام حمزة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، حمزة كان رافض يخش في الإسلام أولا عم الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب العصبية القبلية التي كانت تمتلئ بها نفوس العرب كويس، قال لك لا بدل كل القبيلة ما أسلمتش أنا معاهم، لكن لم يلبث أن شرح الله صدره للإسلام كويس، فمضى في طريق الحق. إسلام حمزة كان في السنة السادسة، يعني هم في السنة الخامسة راحوا على الحبشة ورجعوا، السنة السادسة أسلم حمزة بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي بقى أسلم حمزة إزاي، برضو يا جماعة عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم في الجاهلية أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. البني آدم معدن كويس، معدن يكون معدن أصيل، فلما تجيله التعاليم الطيبة وتجيله الأخلاق كويسة وتجيله الظروف كويسة يتحرك معها، ليه؟ لأنه هذا المعدن معدن سليم ومعدن طيب كويس. برضو الإنسان اللي ليس معدنه طيب في المنطقة الأخرى كويس، فعشان كده خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، ده بيجي على حمزة وعلى الاثنين اللي أسلموا دول بالضبط وعلى عمر بن الخطاب. ليه بقى؟ لأنه إزاي أسلم حمزة كويس، أبو جهل مر بمحمد صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا، عند جبل الصفا كويس، أبو جهل ده اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم سبه وشتمه وأسمعه ما يكرهه كويس، عشان برضو نشوف يعني اللي كان بيتعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينتقم لنفسه قط إلا أن تهان حدود الله، إنما ليه يتشتم ويتسب ويسمع وكله ويعرض كويس، عشان لما نيجي برضو نقول وأعرض عن الجاهلين، الناس تقولك كرامتي واحترامي تعودوا يشتموني تعودوا يبهدلوني. طب يا ستي شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان بس يعني نشوف الجاب اللي عندنا في القوانين الأساسية يعني كويس، أعرض ما تلاقي واحدة بتعرض قولي لها ما شاء الله انت بتعرضي، انت لازم عارفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ده شاف قد كده شتيمة وسب قدام العالم كله وكان يعرض ولم يرد بكلمة كويس. وكان حمزة رجلا قويا ذا ولع بالصيد، كان دايما بيصطاد، لما رجع من الصيد عرف ان ابو جهل شتم الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصفا كويس، فزعل جدا حمزة كويس وامتلأ غضبا وذهب الى الكعبة وما سلمش على حد، وراح داخل على ابو جهل وهجم عليه وقال له كيف تسب محمدا وانا على دينه، مع انه لسه ما اسلمش. شوفي بقى ازاي عشان يجيب ابو جهل تحت الارض كويس، وضربه بقوسه وتحداه، وضرب ابو جهل وتحداه. وبسم الله الرحمن الرحيم، واراد رجال ان ينصروا ابو جهل فمنعهم ابو جهل حسما للشر كويس، ابو جهل قال لا انا فعلا شتمت محمد ومش عايز مشاكل مع حمزة، ما تروح مش عايزين الموضوع يكبر كويس. وفي المنطقة دي اعلن حمزة اسلامه وعهد النبي على النصر والتضحية في سبيل الله حتى النهاية. كويس، وحنشوف قد ايه حمزة يعني هيبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اذن هو ادي خياركم في الجاهلية، لا ابن اخوه عمال يتشتم ويتسب علنا، لا مش هتشم مش هتشتمه ولا هتسبه كويس، وانا معاه بقى وانا على دين، مع ان الدين ده ما عليهوش غير شويه عبيد وكله بيتعرض للتعذيب، لكن هي دي بقى يا جماعه خياركم في الجاهليه. ده معدن الرجال صراحه يعني، يعني هو نصره المظلوم. طبعا الامور دي للاسف الشديد اصبحت الناس تهرب انها تعملها، يعني ما تيجي تقولها دي مظلومة انصريها، حكايتك انت عايزة ايه؟ انت عايزة تكبر تدخليني في مشكلة ماليش فيها، انا ماليش دعوة خالص خالص، لا 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 القمضايا دي قفلتها عندي تماما. ناس ما بقتش عندها القيم دي خالص، لا نصرة مظلوم ولا نصرة ضعيف ولا نقف جنب المحتاج ولا اي قيم جوه النفوس البشرية. بعد كده الناس تقولك ليه بتطلق وليه متسعيدة، اتنين في قمة الانانية عايشين مع بعض، كل واحد ماشي في خطته بتاعت نفسه. عشان نجيب بس من الاخر نبقى واضحين، ما نقعدش نقول في حب وفي حنان وهو ليا وانا ليه، معلش يا جماعة الكلام ده وهم. الناس بتستمر عشان تستمر لانها مصالح، هو ليه مصلحة في الجوازة وانت ليك مصلحة في الجوازة، انما الناس اللي تستمر زي ما ربنا قال رأفة ورحمة بينكم ومن آياتها ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لا لو في مودة ورحمة كنا نبقى زي الناس دي، يبقى عندنا فين المودة وفين الرحمة. مودة والرحمة على ولادي، ولادي بس. مين الواد التاني اللي معانا ده هيركب معانا في العربية كل يوم؟ كل يوم هنروحه زي ما في المنطقة دي، يعني قريت حاجة كده صغيرة، المدرس جاب طفل عنده في الفصل فبيقول له أبوك بيشتغل ايه؟ فالولد ما ردش. انت يا ولد أبوك بيشتغل ايه؟ فالولد ما ردش. قال له انا حضروك أبوك بيشتغل ايه؟ قال له أبويا تحت التراب. بس خلاص خلصنا، بتشطر عليه ليه؟ طفل ما بيردش ما بيقولش أبوك بيشتغل ايه؟ قال له أبويا ميت. هقول لك ابويا بيشتغل ايه؟ ابويا ما اشتغلش. فيا جماعه المناطق دي راحت، بهدت قلوب حجر صراحه. يعني اللي عايز يستفيد يعترف، يقوم ربنا يتقبل منه الاعتراف والتوبه والانابه ويغير قلبه ويملاه بالرحمه، اقوم انا استفيد، اقوم انا ابقى زي الرسول صلى الله عليه وسلم، اقوم انا يبقى عندي رأفه ويبقى عندي رحمه ويبقى عندي تسامح ويبقى عندي موده ويبقى عندي يبقى عندي عزه. ما لاقي مثلا ماشيه ولاقي مثلا مي عربيتها عطلانه، اه ده انا لو وقفت دلوقتي مش هقدر اروح، وبعدين ممكن تقولي وصليني، وبعدين اخد الواد الصغير ابنها، وبعدين يا نار، وبعدين كمان اختها موجوده في الصوره، لا 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 لا، انا بقى اعمل ايه بقى؟ اعمل الخطه عادل، امشي عكس الاتجاه، اخد لي شارعين زياده وكان الله بالسر عليم. بعدين اول بقى ما اوصل البيت اركب احط الماسك هيا مي يا حبيبتي روحتي روحتي، ما حدش قال لي يا ريت كانوا قالوا لي حبيبتش، ده انا يعني ده انا مش قادره اتغدى، اه والله مش قادره اتغدى، مش قادره اتغدى من السعاده اللي لفت منك، لان دي كنت هتقع في قرابيزي النهارده. ربنا يخليك يا حبيبتي يا حبيبتي، بحبك بحبك بحبك، كلمتنا في مصر بوسيلي نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.